أعوذ بالله من عظيم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في مسألة الصور الممكنة والصور الممتنعة من صور اجتماع الفرضين مع بعضهما البعض، حيث قلنا أن الصور المتعقلة في المقام 36 فرض، 15 منها مكررة، فبقي 21. من 21 هناك 8 ممتنعة فبقي 13، 9 ذكرها الماتن و4 أضافها الشارح. نحن كنا نقرأ فعلا الصور الممكنة، فلنقرأ صور الممكنة من الأول. نعود لكان إجا صار معنا رجع معنا الشيخ سلمان، فنحن نقرأ. أنت خذ راحتك، أنت نحن نبدأ بس نوصل خبرك ونصلنا نحن فعلا. فالصور اللي نبدأ بالصور التي ذكرها الماتن رضوان الله تعالى عليه فعلا. قال: ويبقى من الصور 13 صورة فرضها واقع صحيح، وقد أشار المصنف منها إلى 99 بقوله: ويجتمع النصف مع مثله ومع الربع ومع الثمن. النصف مع مثله قلنا مثل زوج وأخت. مع الربع ويجتمع النصف مع الربع، يجتمع النصف مع الربع كزوجة وماذا؟ لو مع الربع كزوجة، بل زوجة مع الربع، زوجة نصيبها الربع والأخت ماذا؟ النصف. وكزوج وبنت، الزوج لأنه في ولد يكون نصيبه الربع والبنت نصيبها النصف. وأيضا يجتمع النصف مع الثمن كزوجة وبنت. ويجتمع النصف مع الثمن مثل ماذا؟ زوجة وبنت، لأن الزوجة نصيبها الثمن والبنت نصيبها النصف. ويجتمع كم واحدة سنة ذاكرين هنا؟ ثلاثة، لا اثنين هنا. النصف مع مثل، عفوا النصف ثلاثة، النصف مع مثله والنصف مع الربع والنصف مع الثمن. ويجتمع النصف مع الثلث، ويجتمع النصف مع الثلث كزوج وأم. الزوج نصيبه طالما أنه لا ولد نصف، والأم بما أنه لا ولد نصيبها الثلث. وكلالة الأم المتعددة، لأن كلالة الأم المتعددة قلنا إذا كانوا إخوة متعددين فنصيبهم ثلث. مع أخت لأب، الأخت لأب تكون نصيبها ماذا؟ النصف. ومع السدس، يعني ويجتمع الثلث مع السدس كزوج واحد، كزوج وواحد من كلالة الأم، فإن الزوج نصيبه. فكيف الثلث؟
الزوج النصف والسدس واحد الكلالة.
ويجتمع منه النصف مع السدس، مهكذا؟ ويجتمع النصف مع السدس، الزوج نصيبه النصف، وواحدة من كلالة الأم نصيبها السدس. وكبنت مع أم، الأم نصيبها قداش؟
الأم السدس،
سدس، والبنت نصيبها النصف. وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأم، فإن الأخت لأب نصيبها النصف، والكلالة واحد من كلالة الأم نصيبها السدس. ويجتمع الربع والثمن مع ثلثين، فالأول من الأول ربع والثمن كزوج وابنتين.
الربع والثلثين،
أبو واحد ربع
ربع والثمن كل واحد مع الثلث.
اجتماع الربع والثلثين ماذا؟ زوج وابنتين. فإن الزوجة بما أن للمرأة ولد ميراثه قديش يكون؟ الربع. وبما أن البنتين نصيبهم قديش؟ ثلثين. وكزوجة وأختين لأب، من زوجة وأختين لأب الزوجة نصيبها يكون ماذا؟ الربع، لأنه ما فيش ولد، ربع فيش ولد، نصيبها الربع. وأختين لأب نصيبهم ماذا؟ الثلثان. والثاني من الثاني اللي هو الثمن والثلثان اجتماع زوجة والبنتين، فإن الزوجة بما أن للميت ولد نصيبها الثمن. ها؟ كزوجة نصيبة إذا كان في ولد ماذا؟ ثمن. والبنتان نصيبهما ماذا؟ ثلثان. ويجتمع الربع مع الثلث، ويجتمع الربع مع الثلث، الربع مع الثلث قال كزوجة وأم، فإن الأم بما أنه لا ولد له نصيبها زوجة. هو عليه. فقال كزوجة، زوجة نصيبها الربع والأم نصيبها ماذا؟ الثلث. وزوجة مع متعدد من كلالة الأم، فإن الكلالة المتعددة نصيبها الثلث والزوجة نصيبها الربع. هلأ هذه ومع السدس أول إضافة من إضافات الشارح. هذه ومع السدس، كنا نحن الشارح ماذا أضاف؟ أضاف أربعة. هذه أول واحدة، عدون أنتم الأربعة. ومع يعني ويجتمع الربع مع السدس كزوجة وواحد من كلالة الأم، فإن الزوج ليس له ولد نصيبها الربع، وواحد من كلالة الأم نصيبه ماذا؟ السدس. وكزوج وأحد الأبوين مع الابن، الزوج ربع وأحد الأبوين لماذا؟ لأنه هناك ولد. ويجتمع الثمن مع السدس، ويجتمع الثمن مع السدس كزوجة وابن.
الأول
خلاص، هذه عبارة الشارح، خلاص هذه الصورة للشارح.
وواحد مع
الثمن، هذه تمثيل مثال آخر للسدس مع الثمن مع الثلث مع الربع.
شنو الأربعة الباقيات؟
إحنا نزيدهم بعد ما نتناقش الأربعة الباقيات، خلينا نكمل بعد شوي، بدل لك يوم بعد شوي. ويجتمع الثمن مع السدس كزوجة وابن واحد وابن وأحد الأبوين. الزوجة مع الولد نصيبها، الأب مع أحد الأبوين مع الولد سدس، فاجتمع السدس مع الثمن والباقي للولد. ويجتمع الثلث، هذه الصورة الثانية من صور الأضافة من الشارح. ويجتمع الثلثان مع الثلث كإخوة لأم مع أختين لأب فصاعدا. واحد توفي عنده إخوة من أمه وعنده ماذا؟ أختين بنات من أبيه، أختين من أبيه يرثان الثلثان، وأخوتهم من أمه يرثون ماذا؟ ثلث. وأيضا يجتمع الثلثان مع الثلث وأيضا مع السدس كبنتين، بنتين وأحد الأبوين، كبنتين وأحد الأبوين، ميراث الأب ماذا؟ سدس، ميراث البنتين ثلثين. وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأم، كلالة الأم الواحدة سدس، والأختين ميراثهما ماذا؟ ثلث. الصورة الرابعة والأخيرة مما ذكره الشارح، ويجتمع السدس مع السدس كأبوين مع الولد، فإن الأب يرث السدس والأم ترث السدس والولد يرث الباقي بالقرابة. فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرد ثنائيا. عرفت أن كإخوة لأم مع أختين فصاعدا لأب،
يعني هو عنده،
يعني واحد توفي ليس لديه إلا إخوة، عنده عشر إخوة من أمه وعنده عشر أخوات بنات من أبيه، فما إخوته البنات من أبيه يرثون الثلثين وأخوته من أمه يرثون الثلث. بغض النظر من أبيه أو من أبويه، ما تفرق المسألة. فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرد ثنائيا، وهي 13. وأما الصور الاجتماع لا بحسب الفرد، يعني إذا أضفنا ماذا؟ القرابة اتفاقا فلا حصر له. يعني حصل هناك قرابة ما أدري، أما صور الاجتماع لا بحسب الفرد بل بالقرابة اتفاقا، يعني حصل هناك قرابة، اتفق مع أصحاب الفرد ماذا؟ قرابة. يطلع معك شيء تاني أنت؟ بل بالقرابة اتفاقا، يعني إذا اتفق مع أصحاب الفرائض ماذا؟ قرابة، لهن الولد الذكر مثلا. فلا حصر له لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة، ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول فعلا، لأنه دائما وأبدا شو بيكون؟ دائما يكون موجودا. نعم العول محال دائما، لأنه العول محال بعبارة أوضح، لا يمكن أن يكون هناك عول إذا كان هناك من يرث بالقرابة. ما كانت العول؟ زيادة الفرائض على الواحد. زيادة الفرائض على الواحد محالة إذا كان هناك شو؟ قرابة. ليش؟
عشان ما في تعيين.
ليش؟ طمعت فيه؟ لأنه شرط العول أن يكون هناك بنتان أو أختان. ما بتصير في عول إذا ما كان في بنتان أو أختان أو بنت وأخت بعض الأحيان. ومتى ترث البنت والأخت بالفرض إذا ما كان في ماذا؟ من يرث بالقرابة اللي هن مين؟ الأولاد الذكور أو الإخوة الذكور. تفاصيل أكثر توضيحة أكثر الصورة تتوضح في الأبحاث اللاحقة إن شاء الله تعالى. في بحث العول سوف أذكر لكم كل صور العول المتعقلة في علم الفقه.
كم صور؟
12 أو شيء معين، مش كثار كتير.
ما يقولون بالعول أصلا الشيعة؟
ما يقولوا بالعول، محال العول.
مبارد العول؟
إيه، حتى نرد العول شو بدنا نسوي؟ نترك لهم إياه؟
كان
بس مثال اثنان ثلثان مع ثلث، دول كأخوة لأم مع أختين فصاعد لأب. يعني واحد مثلا ميت، هذا ميت وعنده ماذا؟ عنده أختان من أبيه وله ماذا؟ أختان من أمه. أختاه من أمه يرثان ماذا؟ ثلث. أختاه من أبيه يرثان ماذا؟ ثلثان.
إذا كان عنده زوجة بصير عول؟
إذا عنده زائد زوجة يتحقق ماذا؟ هذه لها قديش قلنا الربع، يصير عندنا ماذا؟ أكثر من واحد يتحقق العول. فنحن فرضينا اثنين اثنين، ما فرضينا أربعة أربعة، فرضين فرضين فرضين، ما فرضنا ثلاث فرائض. هنا هنا يقولون يرث هذه الربع وهذا الثلث وهذا يرد النقص على هذا. فيأتي توضيح أكثر. قال: وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتفاقا فلا حصر له لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة، ويمكن معه يعني مع وجود القرابة فرض من امتنع لغير العول، وإلا العول محال أصلا لا يتحقق مع وجود القرابة. فيجتمع الربع مع مثله في بنتين، في بنتين وابنين. تأملوا معي بس، سابقا نحن أحد الصور الممتنعة ماذا قلنا؟ الربع والربع. ليش كان ممتنع القول اجتماع ربع وربع؟
عشان عنده بني وعنده
يعني ما يكون عنده ولد أما يكون عنده ولد، لأنه الميراث الربع متى يكون؟
الزوج
إذا كان له ولد، والزوج إذا لم يكن لها ولد. فهو يا ما يكون عنده ولد أما لا يكون عنده ماذا؟ ولد. على أنه يجتمع الزوج وزوجة مع بعض صعب بالميراث، قلنا مش محال، بس أنه صعب أن واحد يموت يكون عنده ماذا؟ توفى لديه زوج وزوجة في آن واحد. تمام، ممكن ماشي
زوجة
يقول. لا أنا عارف كيف طلعت ما هذا هو على أخوه اللي مش اللي ممكن هو اللي صارت على كل حال. أما تأملوا معي بس في المقام حفرجيكم كيف إذا أضفنا القرابة أستطيع أن أجمع لكم شو؟ ربع وربع. فأجمع لكم ربعا وربعا. شو أعطينا المثال أيها الماتن؟ يقول لك إذا اجتمعت بنتان وابن، إذا اجتمعت ماذا؟ بنتان وابن، كيف القسم هذا التركة بيناتهم؟ شو يعني؟ يعني الابن قديش بياخذ؟
نص.
وين بياخذ قديش؟
نص.
كل واحدة ربع.
كل واحدة ربع.
فاجتمع ربع وربع. فيجتمع الربع مع مثلي في بنتين وابن.
مات الباي.
مات الباي سبحان الله. واضح إن شاء الله تعالى ولا لا؟ واضح ليش اجتمع الربع وربع هنا؟ مو بالفرض بالقرابة، هذا بالتقسيم بالصدفة. عندك واحد توفي هذا الميت لديه ماذا؟ ذكر، ولد ذكر بابن، ولديه بنت ولديه ماذا؟ بنت. كيف تقسم الميراث بينهم؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. كيف تقسم الذكر مثل حظ الأنثيين؟ تأخذ الأنثى بتعتبرها قداش؟ تعتبرها واحد. تأخذ الأنثى الثانية تعتبرها قداش؟ واحد. تأخذ الذكر تعتبره قداش؟ اثنان. اجمع على دي سيرو أربعة. فتقسم التركة على أربعة أقسام، تعطي سهمين للذكر يكون نصف، تعطي للأنثى ربع، وتعطي للأنثى الأخرى ماذا؟ ربع. اجتمع ربع وربع. بس هذا ليس اجتماعا بالفرض، ليس اجتماعا بماذا؟ بالفرض. نحن سابقا قلنا قلنا سابقا ما المقصود من الفرض؟ أن يكون قد ذكر له اسم في القرآن. لا وين ذكر؟
النص
النص الربع الخمس.
لا ما قال.
لا عاد رأي الشهيد الثاني يمكن لي أن أقول لك هل قال هل تقيت اللي نعم يعني لم يقل فيك تقول عارفية ثانية صح كلامك أنت يقول مثلا إذا قلت لك قل إذا قلت لك ألست بربكم شو بلى هي بلى لازم تقول نعم خطأ يقول أنه بلى هي حرف ماذا إبطال لكن الشهيد الثاني يقول لكن الشهيد الثاني ماذا يقول أيضا يمكن لك أن تقول نعم يصح في اللغة العربية أيضا أماني وموجودة بحث المغني إذا بتحب تراجع المغني في حرفي نعم في بحث نعم هناك صاحب المغني اختار هذا الوجه وقال بأنه يمكن وقوع في جواب إبطال النفي حرف ماذا حرف نعم خلافا لما ينقل عن ابن عباس الذي قال إنهم لو قالوا نعم لكفروا أنهول عندما قال لست بربكم لو قالوا نعم ماذا لكفروا لأنه معنى قولهم نعم يعني لست بربنا هم قالوا لا مو صحيح هذا الكلام تخلينا بس الصورة الثانية الثمن وشو قلنا بعد ويجتمع ربع وثمن هلا بتصوركم ماذا اجتماع ربع وثمن سابقا كنا اجتماع ربع وثمن ماذا محال صح ليش ربع ثمن محال لأن الثمن نصيب الزوجة
مع الولد
والربع نصيب الزوجة من دون ولد يا أما يكون عنده ولد يا أما ما عنده ولد ما يتوشناش ما يوجع لنا رأسنا يعني يا أما عندك ولد يا أما ما عندك ولد فقال ماذا هو لو افترضنا زوجة وبنت وثلاث بنين زوجة زائد بنت زائد ماذا ابن زائد ابن زائد ماذا ابن كيف نورثني يا الزوجة تأخذ الثمن خليك معي شوية صغيرة بس ثمن قديش بقي من الثمن بعد فيه في سبع أثمان صح أسمون لهؤلاء قديش بعطي هذه بحسب البنات بحسبها واحد البيبين حصتين مش هاي كذا قديش طعم مجموع
سبعة
فالبنت قدي حتاخد تأخذ ثمن من سبع أثمان والابن يأخذ ماذا ثمنان وهذا يأخذ ماذا ثمنان وهذا يأخذ ماذا ثمنان يعني كل واحد منهم يأخذ ماذا ربع اجتمع ثمنان هذا شو يأخذ كل واحد من هؤلاء قلنا يصيروا شو
ربع
اجتمع ثمن وثمن واجتمع ربع وثمن ومع الثمن في الزوجة وبنت وثلاث بنين والثلث مع السدس ممكن أيضا ثلث وسدس لماذا كان صادقا محال
سدس للأب
ما لنا علاقة بالأب بالسدس
الولد
للأم الأم إذا كان له ولد سدس أو إذا كان هناك حاجب سدس إذا لم يكن حاجب لها ماذا يا أما يكون في حاجب يا أما أنه لا حاجب فلا يمكن أن تكون هناك ثلث وسدس في آن واحد لكن مع القرابة يمكن أن يجتمع ماذا ثلث وسدس أعطينا المثال يقول لك زوج وأبوين زوج زائد أب زائد ماذا أم أدى يرث الزوج
نصف
أدى يرث الأم
ثلث
أدى يرث الأب الباقي أديش هو الباقي اللي هو أديش الباقي سدس هلا بحكي معك يا شيخ محمد سدس فاجتمع سدس وثلث شو عندك
نقول الأب السدس
لا مو صحيح لا بالقرابة
إيه سدس للأب
وين هذه
مع الولد
نحن فاضيين في ولد هنا
لا.
كيفك استاذنا يعني أنت مشتبه كنت شعرت هلا بالاشتباه
دعات العصر
زوج وأب وأم الأب ليس له فرض في القرآن إذا لم يكن ولده فنورث أولا من الزوج النصف ثم نزوج الأب الأم الثلث ثم نعطي الباقي للأب فيرث السدس لك ما ليش حظ عاطل في المقام حظ عاطل فلابد أن يقتل الزوج قبل ماذا قبل أن أنا أفتح لك الباب ولا سهل عرفت والله حبيبي
شخصين عمل الزوجة هون عمل الزوجة
نعم
قبل الزوجة
شو قبل الزوجة مين بده يموت غير الزوجة؟ ما عم نحكي زوج، مين بيكون ميت؟
أب وأم، يعني أب الأم فوق الزوج.
أب الزوجة، مين أب مين؟
أب وأم الزوجة.
هيدي الهند.
هند إيه
هون. تزوجت هذا وهذين ولدوها. ما عم ليش أنتوا هيك ما تعرفوهاش؟ خذوها قاعدة، بس قول زوج يعني مات زوجة. بس قول أب يعني مات الولد، بس قول أم يعني مات الولد. والثلث مع السدس في زوج وأبوين. شفتوا الأب أخذ السدس والأم أخذت الثلث، وعلى هذا فقس. قال وإذا خلف الميت. هذا هو بحث التعصيب، هذا هو بحث التعصيب. مشهور الإمامية على كل حال هو بطلان القول بالعول والتعصيب. إجماع. طيب إجماع الإمامية على ماذا؟ على القول ببطلان العول والتعصيب، حيث قال الإمامية بأنه الفرائض لا تعول والتعصيب باطل عاطل. ما المقصود من التعصيب أولا؟ وغدا إن شاء الله تعالى أو في جلسات لاحقة ولو بعد شهرين نتحدث عن مين؟ عن العول. ما هو التعصيب؟ التعصيب فكرة عند العامة إنما تفرض إذا كان توزيع الفرائض في طبقة من الطبقات تعصيب عن الكلام ينقص عن الواحد. يعني نحن بعدما وزعنا الفرائض وجدنا أن هناك فاضل، وهذا الفاضل لا يوجد من يرث بالقرابة لكي يأخذه. نحن عادة ماذا نقول إذا كان في وارث بالقرابة؟ قسم الفرائض وعطوا الباقي لمين؟ لمن يرث بالقرابة، مثل هذا المثال. لكن ماذا لو كان ماذا في مثل هذا المثال ما كان عندي أب، كان عندي ماذا؟ زوج وأم فقط، ما عندي زوج وأب، كان عندي فقط زوجة زوج وأم. واحد وحدة توفيت ولها زوجها ولها أمها، أعطينا الزوج ماذا؟ النصف. وأعطينا الأب ماذا؟
الأم.
أعطينا الأم الثلث، بقي قديش؟ وش نسوي بهالسدس؟ نكبه بزبالة؟
تعصيبه بنرجع على الطبق
أصلون على بعض.
دعوة التعصيب هي أن نرجع الباقي إلى الأقرب، فالأقرب من المتقربين بالذكورة. ابن البنت لا نعطيه، مثلا بيتقربوا من جهة الأم ما نعطيهم شيء، فقط اللي بيتقربوا من جهة مين؟ الذكورة. حتى في بعض عبائرهم أنه لو كانوا إناثا، يعني إذا كان عند ابن أخوها، ابن أخوها أولى من مين؟
من ابن أم،
عفوا بنت أخوها أولى من ابن أختها. هي العبارة ابن أختها أدنى من مين؟
من بنت أخيها،
لأن هذه تتقرب بالأب وتلك تقرب بمين؟ تقرب بالذكر، تلك تقرب بالأنثى. التعصيب تحافظ فيه على العصبة والذكورة. لذلك أهل البيت كانوا يقولون هذا حكم الجاهلية، لأن حكم الجاهلية كان توريث بلحاظ الذكورة وألغاء ماذا؟ أولئك الأباعد بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنو الأبناء أولئك، مش هو بنات الأباعد، أولاد أولئك الأباعد. وإن شاء الله تعالى
شيخ
حسن أعطينا تعريف، ما هو تعريف؟ هيجي تعريف وكاتبه هو
زوج.
شو دي للتعريف؟ شو تعريف؟ ولا شيء. هي عندما ينقص، عندما تنقص الفرائض عن استيعاب الفريضة، عند استيعاب الميراث، الفاضل إلى وين ينتقل؟ هل تقول الفاضل ينتقل إلى المتقربين بالذكورة أو لا؟ يقسم على أهل نفس الطبقة. إذا قلت ينتقل إلى الطبقات اللاحقة على أساس التقرب بالذكورة، أنت قائل بماذا؟ بالتعصيب، وإلا فلا استقالا بالتعصيب.
ما حدا بيقول إنه ينتقل من دون الذكورة وعن الذكورة
دون الأبناء؟ عند السنة ما فيها كذا شيء، ما شفته أنا أقلها في المقام.
ما فضل شيء عن الأب والابن؟
مثلا أقرأ لكم عبارة بس سيد المرتضى في الانتصار، بتقول شيء مهم أنت كنت؟ قول.
إذا فضل شيء من ميراث الأب والأبن في أخ من أب وأخ من أم،
ماله
أخذ الأخ من الأب هون
أخ من أبي أخ
من أخ من
أبي. قال السيد المرضى في الانتصار قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فالله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ ذكر أن للرجال نصيب وللنساء ماذا؟ نصيب، فساوى بين الرجال والنساء بأنهم كل منهما مذكور في أن له ماذا؟ نصيب مما تركه الولدان والأقربون، الوالدان عفوا ملتش الولدان عفوا الوالدان والأقربون. فما يتركه الوالدان والأقربون هذا دائما وأبدا شو؟ للرجال فيه نصيب وللنساء فيه نصيب. شو يعلق على هذه الآية سيد المرتضى في مقام الرد على العامة؟ يقول وهذا نص في موضع الخلاف مع السنة، يعني لأن الله تعالى صرح بأن للرجال من الميراث نصيبة وأن للنساء أيضا نصيبة، ولم يخص موضعا دون موضع، ما قال أنه في بعض الأحيان ترث النساء دون يرث الذكور دون النساء. دائما وأبدا عندما أراد أن يقسم الميراث ماذا قال؟ قال للذكور نصيب وللإناث ماذا؟ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. دائما ذكر أنه للنساء نصيب وللذكور نصيب، لم يقل أنه في بعض الموارد الذكور يرثون والإناث ماذا؟ يتركون من دون ميراث فعلا، ولم يخص موضعا دون موضع. فمن خص في بعض المواريث بالميراث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر الآية. وأيضا فإن توريث الرجال دون النساء مع المساواة في القربة، أخ وأخت تروح تقول أنا أميز الأخ عن الأخت فأورث الأخ دون الأخت، والدرجة من أحكام الجاهلية، وقد نسخ الله تعالى بشريعة نبينا أحكام الجاهلية. بالنسبة للروايات مثلا خبر حسين بن حسين الرزاز أمرت من يسأل أبا عبد الله لمن هو المال لمن هو للأقرب أو للعصبة. شفت دائما مقابلة الأقرب يعني هذه يرد على الأهل مثل الأم هنا، للأقرب أو للعصبة. قال المال للأقرب والعصبة في فيه التراب، والعصبة في ماذا؟ في فيه التراب، نعطيهم شوية تراب ويأخذوهم معهم. طبعا هذا كله مبني على ماذا؟ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض فعلا في المقام. فدائما وأبدا نحن تمام الميراث على الرحم مو على العصبة، وهذه نقطة كتير مهمة. نحن الإمامية المناص في الميراث ليس أنه هذا ولد ذكر أو مو هذا الرحم أو مو رحم، الميراث علته الرحم دون العصبة، ولم يذكر في القرآن أن مناط الميراث على العصبة، بل مناطه على من يتقرب بالرحم. تفضل مولانا.
ممكن أن هم يشكلون الإمامية مثلا يقول في مجال القول أنتم أيضا لا تفضلون البيت، بس إذا
طيب سوف يأتي أنت هذا الإشكال احفظه وسوف يأتي بالخدمة نحن هذا الإشكال الباب، بس احفظه ما تنسى. أنا حاتناسى أنا بس أنت حاول تزبط بالي. بس عم نتكلم عن التعصيب، ما نتكلم عن العول مبدئيا نحن الآن.
رواية فيها شيء في مقام رد
بعد بهذا ولا شيء؟ لا لا لا، هذا يوم هو الإمام ده، هو بس الإمام يعبر ماذا؟ أن الميراث الأقرب، يعني دائما يقول المناط في التوريث ماذا؟ الأقرب، إشارة للآية والأرحام بعضهم.
خلاف حاصل من عزمة فقهاء السنة
الموجودة. إيه بالي من زمان، هذا من زمان السنة عندهم. بس بالروايات أتبع أبا الحسن عن رجل ترك أمه وأخاه، قال يا شيخ تريد على الكتاب؟ بدك من القرآن؟ قال قلت نعم. قال كان علي يعطي المال الأقرب فالأقرب. قال قلت فالأخ لا يرث شيئا؟ قال قد أخبرتك أن عليا كان يعطي المال الأقرب فالأقرب. الأخ يعني ما له شيء حتى لو كان أخا شو ذكر، يعني متقرب إليك عن طريق الذكورة. عندنا على كل حال إذا أبحاث بيحب يتوسع بالبحث هذا أكثر إن شاء الله تعالى يتوسع في عراحته في المقام. بس يعجبني أنقل رواية بس في مسألة التعصيب بالدل على أنه كيف الأصحاب كانوا في المقام، أنهم يعني عندهم وضوح للمسألة بدرجة أنه حتى لو سمعوا من الإمام طبعا مورد تقية هي هذه كانت في المقام بالنتيجة، بس فقهاء السنة يفتون في مسألة التعصيب أنه تذهب الميراث إلى العصبة، فأكيد حيتشددوا فيها، خصوصا مسائل الميراث مسائل حكومتية مو مسائل شخصية تحصل بين اثنين تنقص ميراثنا أنا وياك، عادة يكون فيها مشاكل ويرتفع الأمر فيها إلى مين؟ إلى القضاة. لذلك سابقا قلنا بأن الميراث لا يقيمه إلا السيف فعلا، تذكر في روايات أول بحث الميراث ذكرنا أن الميراث حتى يقام يحتاج إلى حد السيف. بس أنت ناسي؟ طيب مش ناسي. قال هذه الرواية قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا مات وأوصى إلي بتركة وترك ابنة. يعني هو أوصى أن أقسم أنا الميراث وقد ترك ماذا؟ بنت واحدة. إذا كنت أنت عامي ماذا تفعل؟ فقيه من فقهاء السنة. أحسن، بعطيها النصف والنصف الباقي أقسمه بلحاظ مين؟ العصبة، عمومتها، أخوالها، عفوا أخوالها لا، عمومتها، أولاد عمومتها ومشاكل ذلك، أبناء إخوتها والمسائل. قال فقال علي أعطها النصف. قال له أديش الإمام؟ قال له أعطها النصف فقط. قال فأخبرت زرارة بذلك. قلت له زرارة، قال الإمام أن أعطيها النصف. فقال لي من زرارة الطقاق إنما المال لها. الإمام عم يمارس معك ماذا؟ كان تقية، ولا هو المال كله ماذا؟ لها. فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك الله، إن أصحابنا زعموا أنك شو اتقيتني فيها كلمة نوع من الأذية. ليش؟ لأنه معنى اتقيتني أنه هو ما وفق بك أنت في المقام. فالإمام شو قال له؟ قال له أنا ما اتقيتك، أنا اتقيت عليك. شو الفرق بينهما؟ لا، خفت لو أن قلت لك طبق ذاك الحكم وذهبت إلى البلد وطبقته سوف تعرف أنك ماذا. فأنا اتقيت عليك، مو أن اتقيتك أنا. قال والله ما، لا والله ما اتقيتك، ولكني اتقيت عليك أن تضمن. فهل علم بذلك أحد؟ قال لا. قال أعطيها ما بقي، أنا خايف عليك أنك شو تضمن وكذا، وصير يعني يصير الحاكم يطالبك بماذا؟ أين النصف الباقي لكي نعطيه إلى سائر الورثة؟ طالما أنه ما أحد يعرف بهذا النصف، أعطيها، رد عليها النصف الباقي فعلا في المقام. هذا هو حاصل الكلام في أصل مسألة التعصيب. وعمدة الإشكال على السنة عند الشيعة هي هذه النقطة، أن القرآن بنى الميراث على القرابة وأنتم تورثونه على الذكورة، مع أن القرآن لم يفرق في الميراث بين، لا يوجد مورد في القرآن ورث ذكرا دون نعم بيفرق بينهما بالنصيب، إيه ما في شك هذا، لكن لا يوجد مورد في القرآن ماذا يفعل؟ يمنع الإناث من الورثة لأنهم إناث ويعطي الذكورة. لا، دائما وأبدا للذكورة نصيب وللإناث ماذا؟ نصيب معين. للذكور عندهم نصيب وللإناث عندهم نصيب، قد يتفاوتوا في الفروض، لعله هذا يزيح شوي من الشبهة لبالك شيخنا، لكن قد يتفاوتوا بالفروض إلى حد ما، لكن هذا المقدار لا يعني أنه الميراث ليس على أساس القرابة. دائما وأبدا التوارث يكون على القرابة مو على الذكورة والأنوثة فعلا. خنقرأ هذه المقدمة فعلا.
أنا من خلال هذه الرواية يعني قد ببعض الأحيان تنحرم من حق البنت لأنه في تقية، مش عارف
إيه بقى شو نسوي؟ نموت الناس يعني؟
قال
في الأقاعدة بحث الميراث بعد وفاة النبي، إن شاء الله شيء من الأيام تقرأوا التاريخ أكثر. بحث الميراث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان يعتبر ثلث الفقه، ثلث الفقه أو ربع الفقه. ليش؟ لأن أغلب المسلمين ما كان لهم علم ولا خبر بأحكام الميراث، حتى أن في واحد
القرآن ما كان شائع بالمسلمين،
فحتى في أن عنده تفاصيل ما يفهموها بالنتيجة القرآن هذا بالأساس بالفرائض الأساسية. هذا كم مرة قال القرآن صورت أنت؟
هلا بعد
كم مرة صرت قارئ بحياتك؟ كم رمضان صار جاي يعني؟ ها؟ 18 مرة قارئ القرآن. 18 مرة، بعضه هلا مش حافظهم يعني، تفاصيل والتفريعات منين بتجيبهم؟ لذلك حكم، لذلك يقال ينقل عن أحدهم أنه حكم وموجودة كتب السنة. حكم في الجد والجدة 50 مرة، 50 قضية. يعني عنده كم رأي فيها؟
50
رأي بالجد والجد. شو نسوي فيهم؟ كيف نورثهم؟ هو أحد، هذا أحد الناس المعروفين جدا بالفقاهة والعلم، خليفة من خلفاء المسلمين.
احنا رواية عندنا حكم زيد بحكم الجاهلية،
بالي هذا حكم زيد بحكم الجاهلية. أصل أن هناك استحسانات في الفريضة في أحكام الفرائض، هذا أمر لا يشك به حتى عند السنة المنصفين، حتى عند السنة المنصفين، حتى أي سنة منصف يعرف بأن أحكام الفرائض كان فيها ماذا؟ أن أحكام عجيبة غريبة ما إلى أصل. لذلك هذا بحث العول، بحث العول بحث العول كان معروف ويقولها السنة أنه أكثر محارب لهم كان ابن عباس، أكثر محارب لهم في مسألة أن الفرائض لا تعول هو ابن عباس، وكان يقول لهم أنتم تنسبون إلى الله الجهر بطريقة تقسيمكم للميراث فعلا. هم حاولوا يطبقوا قاعدة العدل والإنصاف. نعم
أخذ جنب سياسية
كل شيء
النبي وقع الخلاف.
مولانا خذ قاعدة أنت. سابقا المسلمين عندهم قاعدة بحياتهم، هم أنه من هو الزعيم السياسي؟
هو الخليفة،
زعيم الدين
هو الخليفة.
لا يرون فرقا بين الزعامة الدينية والزعامة السياسية. حديثا يمكن بس صار المسلمين ضعاف بسلاطينه ومشاكل ذلك، وصاروا ينصبوا على أنفسهم الصغار والأولاد عمره 18 سنة و16 سنة و14 سنة، ساعتها صار يتعقل وصار شو ماذا يشعر بأن الحاجة للتفكيك بين خليفة المسلمين وإمام المسلمين دينيا. وإلا إذا تقرؤون تعريفهم للإمامة، الإمام رئاسة في الدين والدنيا، ما قالوا رئاسة في الدنيا فقط، إمامة رئاسة في الدين والدنيا. الإمام دائما وأبدا بذهن المرتكز في ذهن المسلمين لعله إلى هذا اليوم مرتكز، غير أنه هلأ صارت العوائد بغض النظر في المقام، بس المرتكز أن القائد السياسي هو القائد الديني، ما يفترقه. من له من هو أحق بالزعامة الدينية هو الأحق بالزعامة السياسية، هذه قاعدة عندهم بذهنهم أم المسلمين دائما وأبدا طول حياتهم عندهم هذه الفكرة. فأنت إذا بتعطي واحد تعترف بالزعامة الدينية أنت ضمن ماذا تقول له؟ أنت الأحق بالزعامة السياسية. لذلك عندهم يخترعوا ألف فتوى أحبوا عليهم من أن يرجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام في أخذ الدين ومشاكل. لذلك كل المسائل الفقهية مسائل سياسية، كل هذه المسائل الفقهية هي بمعنى من المعاني شو؟ مسائل سياسية. بعضهم بيقول لك وهل يعقل التقية في رفع اليدين بتكبيرة الإحرام؟ خب رفعنا أو ما رفعنا شو حيتأثر الظالم؟ لسه هلأ هو السلاطين هن كول، بس سابقا ما كانوا كول كتير السلاطين، ما كانوا كثير أنه عادي، لا، أنه أنت عم بتخالف كيف يصلي السلطان، شو عم تسوي أنت؟ بقى تصلي مثل مين؟ مثل أنا، بتصلي بالوقت اللي بصلي فيه أنا، بتحج بالوقت اللي بحج فيه أنا،
رمضان
أنا مثل ما أنا بسوي، لأنه أنت بس كنت ضد، يعني أنت عم تنكر ماذا؟ إمامتي. أنت بس تخالفني بأي تصرف دين، عم تخالف إمامتي أنت. لذلك كانت شدة، حتى عم لكم في روايات ظاهرة بيقولوا الإمام شو أنا برفع يد، بس بدي أركع برفع يدي أو لا، لذلك التقية ما وصلت. يعني في واحد بده يرفع يديه خيفان، إذا رفع يديه عفوا أنه ماذا؟ أنه شيء هالدرجة. ليش بقولك لك دي شغلة بسيطة، يعني تحسوا أنتوا هلا شو هذي؟ شو يعني شو هالنقطة العظيمة؟ رفعت يدي ولا ما رفعت يدي بعد؟ هذه النقطة في المقام. بالي على الجملة أسا فعلا، بس نقرأ مقدار من العبارة أسا في المقام. قال إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدد في طبقة أخذ كل فرضه، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم رد عليهم على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة، يعني اتحاد في الطبقة، أن يكونوا متحدين في الطبقة، عدا الزوج والزوجة. الزوج لا يرد عليه شيء لأنه منه قرابة، والزوجة لا ترد عليها شيء لأنها ليست قرابة. والمحجوب يعني الزيادة اللي هي عتمي بتكون
أم
أحسن، الأم تكون محجوبة عن الزيادة إذا كان هناك بنت أو إخوة لأم.
محجوب عن زيادة لا يرد عليه،
لا يرد عليه. ولا ميراث عندنا للعصبة على تقدير زيادة الفريضة على السهام إلا مع عدم القريب. نعم إذا لم يكن قريب نرد الفريضة على أي الأقرب منهم لعموم آية أولي الأرحام. دليل أول. دليل الثاني، إذا دليلنا الأول على بطلان التعصيب ماذا؟ آية أولي الأرحام تقول بأن الميراث على القرابة مو على العصبة. اثنان، إجماع أهل البيت. ثلاثة، تواتر أخبارهم بذلك. فيرد فاضل الفريضة على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم أو للأب مع فقدهم، وعلى الأم وعلى كلالة الأم مع عدم وارث في درجتهم. وإلا اختص يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.